بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث رمصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان رحمه الله. لا ابن حبان أخذ أجرا على صحيحه، ولا البخاري أخذ أجرا على صحيحه، ولا مسلم أخذ أجرا على صحيحه، ولا ابن تيمية أخذ أجرا على مصنفاته ومؤلفاته دنيويا، الحمد لله. نعم، لكن أيضا ما نحجر واسعا، والحمد لله أباحت الشريعة هذا، والناس لا يتوفر لكل منهم المال ويعني البيئة اللي ممكن، وإلا قد يود الواحد أن ألا يأخذ شيئا من بعض إخواننا من المحافظين أو الخطباء أو كذا، يود لو كان عنده سعة فلا يأخذ شيئا. نعم، من إيه هو إيه؟ إيه بس لو متابعة، لو متابعة. نعم، ذكر إثبات الإسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان رحمه الله في كتاب الإيمان باب فرض الإيمان، ذكر إثبات الإسلام لمن سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير الحافظ بتستر قال حدثنا محمد بن العلاء بن قريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمرو ورب هذه البنية يعني الكعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
الله أكبر. هذا المهاجر بمعنى العام، ولا يعارض هذا أن المهاجر المنتقل من مكان إلى مكان، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لأنه لا يجوز له أن يبقى بين ظهراني المشركين مع القدرة على الهجرة، فتكون سيئة لو بقي. فيدخل في قولي المهاجر من هجر السيئات، من هجر ما نهى الله عنه. فالهجرة إما أن تكون بالبدن، من بدن إلى بدن، من بلد إلى بلد، هجرة الأبدان، وممكن أن تكون هجرة عمل معصية تهجر هذا، وممكن أن تكون هجرة أشخاص تهجر فلانا في الله لأنه عصى أو ابتدع كما هجر النبي وصاحبيه. فالهجرة أقسام، لكن يجمعها والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، لأنه حينئذ تكون مخالطة هذا المبتدع منهيا عنه، وتكون البقاء في هذا البلد المكان منهيا عنه. إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. نعم،
قال ذكر البيان بأن من سلم المسلمون من لسانه ويده كان من أسلمهم إسلاما. قال أخبرنا عبدان قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسلم المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده.
طب ما الفرق بين البابين؟ ذكر إثبات الإسلام لمن سلم المسلمون من لسانه ويده، ذكر البيان بأن من سلم المسلمون من لسانه ويده كان من أسلمهم إسلاما. فرق بين البابين، الباب الأول إثبات الإسلام، الباب الثاني كمال هذا الإسلام، كمال هذا الإسلام، فإن الناس يتفاضلون فيه. والتفاضل في الإسلام يا إخواني، التفاضل في الإسلام والإسلام يزيد وينقص، نعم باعتبار الأعمال وباعتبار النطق بالشهادتين، مجرد النطق ما تفاضل فيه الناس، لكن النطق بشرطه يتفاضل فيه الناس، فما رجع إلى العمل تفاضل الناس فيه، يزداد الناس فيه وينقصون. نعم،
ذكر إيجاب دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئا وتعرى عن الدين والغلول. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن المنهار.
وهنا كذا الاستثناء رجعني إلى إيه؟ إلى هذا، إلى العمل. ومن إن شاء الله يعني هل أنا حققت الإيمان الذي يرجو الله عز وجل وكذا، هل هو على وجه الكمال أم كذا، فيقع الاستثناء. قال والاستثناء في الإسلام أيضا يجوز في غير الشهادتين، فما يتعلق بالعمل تستثني فيه. نعم،
ذكر إيجاب دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئا وتعرى عن الدين والغلول. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير وأمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة، الكبر والغلول والدين.
طيب قال هنا ذكر إجابة دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئا وتعرى عن الدين والغلول، هل هذا فيه عقيدة المعتزلة بالوجوب على الله؟ يجب على الله إثابة المطيع ويجب على الله عقاب العاصي؟ هنا قد ذكر إيجاب دخول الجنة لمن أتى بذي الأعمال، هل في ذلك موافقة للمعتزلة؟ قول يا محمد. نعم، لو يوجد موانع يعني جد دخول الجنة لمن مات وتعرى عن الدين والغلو. نعم. طيب إذا لم يوجد موانع أيضا يجب على الله الإثابة؟ نعم نعم. تفضل. يعني يكون ذكر الإجابة التي وعد الله به ما وجب على نفسه ولا موجب دخول الجنة هنا؟ أي نعم، أن هذا من موجبات دخول الجنة إذا لم يوجد مانع، فيكون هذا من الموجبات. من الموجبات يعني من موجبات الجنة التوحيد، من موجبات الجنة الصلاة، من موجبات الجنة كذا كذا، هذه كلها من موجبات دخول الجنة إذا لم يوجد مانع. فنوجد مانع من المعاصي، يوجد مانع من كذا، فيكون العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. نعم. نعم. إيه بس قد لا يكون عنده موانع فلا يدخل النار أصلا.
يعني عدم ذكر دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئا وتعرض.
ها. نعم، تعالى عن الدين والغلو.
أن حتى لو كان يعني عم الأصوات الموحدين لا يخلى
لا ما بس هو لا لا.
أنه يعني يوم ما سيدخل الجنة
هذا معلومة صحيحة، يعني زي على اعتبار الموحد سيدخل الجنة يوما ما بهذا، لكن هو هنا ذكر المعنى الخاص، ما ذكر التوحيد فقط، لأن التوحيد الذي يوجب له دخول الجنة يوما ما حتى لو عذب، الشيء الذي يوجب له دخول الجنة يوما ما حتى لو عذب هو التوحيد، لكن هنا في المحى إلى أنه إن خلى من الموانع مثل الدين والغلول، وطبعا ما جاء في النصوص الأخرى، فإنه يدخل الجنة إن شاء الله من غير عذاب. نعم.
قال ذكر إجاب الجنة لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية مع تحريم النار عليه به.
نعم. قال كل هذه من موجبات يعني من الطاعات التي يدخل بها الإنسان الجنة، لكن ليس معنى أن الإنسان لو أتى بهذه الطاعات مع وجود موانع أنه يدخل الجنة بلا عذاب، وإنما يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. نعم نعم. قال نعم، جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث، من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة، الكبر والغلول والدين. فيقول ذكر جاب دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئا وتعرى عن الدين والغلول، فيقول هذا ملحظ جيد، هذا ملحظ جيد، يعني التبويب ليس فيه ذكر من مات لم يشرك بالله شيئا، أما فيه ذكر الكبر والغلول والدين. فمن أين أخذ هذا؟ يعني هذا أولى من الشرك، يعني يكون الشرك مذكور من مات لم يشرك بالله شيئا وتعرى عن دين الغلول، أنه إذا كان الغلول والدين قد يعذب فيهما فإن الشرك ما باب أولى. كويس. تمام. هنا نقول يمكن استدلال على هذا بمنطوق ومفهوم، أما المفهوم وما ذكره أخونا محمد، المفهوم يعني أن معروف أن هذه المعاصي أكبر منها الشرك، فإذا قال هنا النبي من جاء يوم القيامة بريئة من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. فلا يتصور أن يكون عنده شرك وعندنا تجنب هذه الأشياء، لأن الشرك أعظم. فإذا تجنب هؤلاء، إذا كان تجنب هذه توجب له الجنة، فلا بد أن يكون هذا مع التوحيد والحصانة مع الشرك، فيكون هذا بالمفهوم. وممكن أن يكون بالمنطوق في لفظة الكبر، لأنه ما قال في التبويب وتعرى عن الكبر والغلول والدين، إنما قال وتعرى عن الدين والغلول ولم يذكر الكبر، كأن إشارة هنا إلى الاستكبار، الاستكبار عن نوعين: كبر بمعنى كبر عن الإسلام أصلا فلا يكون عنده توحيد إنما يكون عنده شرك ولا يوحد، والكبر المعروف هو التعالي على عباد الله. فلما لم يذكر الكبر كأنه أشار إلى أن الكبر هذا هو أن الكبر عن الإسلام، الكبر عن التوحيد، وهذا يوجب الخلود في النار. فإذا لم يتكبر عن التوحيد بل وحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا وترك الغلول والدين، فإن ذلك من موجبات الجنة. نعم.
قال: ذكر إيجاب الجنة لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية مع تحريم النار عليه به. قال: أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن سعد بن الصلتي عن سهيل بن بيضاء من بني عبد الدار قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس من كان بين يديه ولحقه من كان خلفه، حتى إذا اجتمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار وأوجب له الجنة. قال أبو حاتم رحمه الله: هذا خبر خرج خطابه على حسب الحال، وهو من الضرب الذي ذكرت في كتاب فصول السنن، أن الخبر إذا كان خطابه على حسب الحال لم يجز أن يحكم به في كل الأحوال، وكل خطاب كان من النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحال فهو على ضربين،
يبقى قضية حال. نعم. فلا تعمم،
فهو على ضربين: أحدهما وجود حالة من أجلها ذكر ما ذكر لم تذكر تلك الحالة مع ذكر الخبر، والثاني أسئلة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب عنها بأجوبة فرويت عنه تلك الأجوبة من غير تلك الأسئلة، فلا يجوز أن يحكم بالخبر إذا كان هذا نعته في كل الأحوال دون أن يضم مجمله إلى مفسره ومختصره إلى متقصاه.
يعني يريد أن يقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار وأوجب له الجنة، هذا محمول على التقييدات الأخرى: من شهد أن لا إله إلا الله وأتى بشروطها حرمه الله على النار وأوجب له الجنة. فمن شهد إلى الله خالصا من قلبه كما جاء في أحاديث غير شاك فيهما مستيقنا بها قلبه يبتغي بذلك وجه الله، يبقى لابد أن يفهم هذا في صورة التقييدات، وعليه نحمل أحاديث صاحب البطاقة له لا إله إلا الله، ولا يمكن تكون باللفظ فقط حتى يأتي واحد ويقول، فدل هذا على أن الإيمان هو نطق اللسان، فإن هناك من نطق باللسان وأضاف إلى ذلك الأعمال بالجوارح والجنان ومع ذلك دخل النيران فعذب بها على عصيان ثم خرج فيها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين بعد ذلك. فلو علقت لو أخذت مفهوم الإيمان من هذا فكيف تجيب عن من دخل النار وقد نطق وعمل؟ يبقى هذا محمول على التقييدات، ولهذا بعضهم قال هذا محمول على أنه كان قبل الفرائض يوم أن كان الدين كله لا إله إلا الله، وبعضهم قال هذا محمول على أنه من قال ذلك بتوبة وندم وكذا ثم مات على ذلك ولم يتمكن من العمل، ومنهم من قال هذا محمول على من قالها ومات ولم يتمكن من العمل، يعني فيه مات قالها ومات ولم يتمكن من العمل، وفيه ندم واستغفر وكذا ومات ولم يتمكن من العمل، ومنهم من قال هذا محمول عليه قبل الفرائض. كل هذا أجوبة من أهل السنة والجماعة: ابن تيمية، البخاري، أبو عبيد القاسم بن سلام، الزهري، ابن رجب الحنبلي، كل دي أجوبة أهل السنة. فرارا من ماذا يا أحمد؟ فرارا من ماذا؟ لماذا أجاب أهل السنة بهذه الأجوبة؟ هذا محمول على أنه قال ذلك ثم مات، هذا محمول مخلصا من قبل ثم مات، هذا محمول على من تاب وصفر وندم كذا كذا ثم مات، هذا محمول عن هذا كان قبل الفرائض هذا محمول. المهم كل متفق أن هذا لا يؤخذ مطلقا بل لابد فيه من مراعاة التقييدات. فهذا محمول على ماذا؟ على ركنية العمل، لابد من العمل. فلا تغترن بهذه الأحاديث التي ليس فيها ذكر الايه الأعمال، فإن هذا قد يحمل على أو على أو على أو على بما لا يتنافى مع ركنية العمل في الإيمان. لكن ما أحد قال قلت ولم تعمل قط أنك تكون مؤمنا، بل هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أن العبد يعني مضطر ضرورة إلى العمل إذا كان عنده إيمان في القلب وكذا، فمضطر إلى أن تتحرك أن يتحرك بدنه بما كان في قلبه، هذا معنى بالاضطرار أن يكون ذلك. فهذا باب وهذا إيه وهذا باب، وعليه أول هذه الأحاديث أن المراد بها ليس مطلقا، وإنما المراد بها ماذا؟ وإنما المراد بها بشرطها. ولهذا الذي ينزعك في عمل جوارح ما ينزعك في عمل القلب، وإن عمل القلب لا تحوي هذه الأحاديث فإن صاحب البطاقة فين عمل القلب؟ وإن الذي يخرج من النار بغير خير عمله وبغير عمله بخير قدمه فين عمل القلب؟ فإن قلت بالتأويل هذا محمول على، قلنا وهذا محمول على. ولهذا ما تستدل به من دليل على عمل القلب فإنه لنا في عمل الجارحة، فإنه موجود في عمل الجارحة. ولهذا تجد نفسك مضطرا إلى أن تقول بهذا التلازم وبركنية عمل الجوارح، أي أصل عمل جوارح أصل، حتى نفرق عن الخوارج في اعتبارهم أحد الأعمال، أن كل عمل من هذه الأعمال إنما هو شرط في صحة الإيمان. فهذا قول لا مناص منه، وهو الذي قصد بها أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، وشنعوا على المرجئة في هذا. نعم. هو الكفر. تمام هذا فائدة طيبة. ابن بطال يقول مراد بهذه الأحاديث في الكبر، في الكبر يقول حكى عن طبري ان حكى عن طبري ان المراد بذلك الكفر. نعم. وبالتالي يصح يتضح لنا بقى تبويب من تبويب ابن حبان لما قال من لم يشرك بلا شيء، ان اعتبر الكبر على الكبر عن التوحيد والبقاء على الشرك. نعم. كما قلنا من الكبر يطلق وقد يرد بهذا وقد يرد بكبر المعروف الذي هو العجب على حسب النص. نعم نعم. كيف تعمل معه؟ ده درس خاص بقى محمد. كل صاحب معصية يتعامل معه بالدعوة أولا بما يناسبه حكمة وعذر الحسنة والجدال بالتي أحسن، كل صاحب معصية، والمتعالي المتكبر صاحب معصية، فتعامله بهذا. قل يا أخي وإن لم تقصد، قد يكون رجلا صالحا، يعني قد يكون صالحا من جهة الطاعات وكذا وكذا، لكن بعض الناس قد يكون عنده فعلا كبر، لأن النبي قال الكبر ما هو؟ بطر الحق وغمط الناس. رد الحق هذا ولو أنت طالب علم جيد وصاحب طاعة، لكن ترد ما خالفك ولو كان صوابا وتقبل ما وافقك وكذا، هذا كبر وغمط الناس، احتقار الناس. فقد يكون الواحد على طاعة وكذا لكن عنده نوع من النوعين، وقد يكون عنده النوعين، إما رد الحق إذا خالف هواه ولكن متواضع مع الناس يبقى هذا متكبر، أو العكس يقبل حقه كذا لكن متعالي على الناس بنسبه بماله بوضعه بعلمه، قد يتكبر يحتقر من هو دونه في العلم، هذا كبر. كيف تتعامل معه؟ بالنصح ما رأيت ذلك، ولكن افتح قلبك، قل يا أخي أنت تصرف صرفات قد يكون هذا يعني ده ما تقصد، لكن قد يفهم منها الكبر ويفهم منها كذا، فالأولى لك أنك لا تفعل كذا وكذا وتعامل بكذا، يعني تعامله أو تبين له هذا الأمر بطريقة غير مباشرة. طب إن أبى إلا الإصرار وقال هذا كذا كذا، نقول لا هذا مخالف السنة، أنت الآن لما فعلت هذا لا شك أنه كبر، تعاليت على فلان وتعاليت على علان، قلت لأخيك اذهب أنت فلست بشيء، منذ متى أنت تطلب العلم حتى تعارضني في هذا، وما ومثلك لا يفهم هذا، لا شك أنه كبر يا أخي، هذا تكبر على الناس. علموا ما كان النبي يعلم الصحابة كذا، ولا الصحابة علم بعضهم بعضا كذا، ما كان هذا شأن الصحابة ولا شأن سلف الأمة تعلمه بهذا. طيب إن أبى إلا هذا، إن أبى إلا هذا فعملوا بقى بما يستحق، يعني لا تخلطه كثيرا، ابتعد عنه وكذا، قد تعطيه من نوع معاملته بما يعني تهدم عند غطرسة هذه، واخد بالك، فتعمد بنفس الأسلوب لكن مو على وجه الكبر. يعني مثلا أنا مثلا ممكن أقوم الآن أجيب شيء مثلا أعطيها مثلا لأخي أحمد مثلا، أنا رايح أجيب شيء فجبت معي كوباية أعطيها لأخونا أحمد، لكن طبعا إن أخونا أحمد اتمطع بقى الكرسي كده وفكر نفسه إن هو ناس بتجيب له شاي وتجيب له مشروبات وبتاع وكلام من هذا، هو كده يعني فاهمها كده، طب خلاص، وبيتعامل مع الإخوة على أساس كده، يعني أنا اللي أجيب يجي لي شاي مش أنا اللي أجيب الشاي يعني. وبعدين ممكن اشرب شاي واحط كوبايه، ما اخدش الكوبايه معايا مثلا اغسلها ولا انظفها، لا الناس تشيلها يعني، ولو قلنا لك شيل، لا 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 شيل ايه مش. وممكن مثلا يعتكف ويسيب فرشته والاخوه مثلا تجمع، لا هو يجمع له مش يجمع، هو اللي تحمل له اغراضه مش هو اللي يحمل اغراض الناس. مثل هذا لا تحمل عنه غرضه ولا تأتي بهذا الشيء حتى لا يعظم ذلك في نفسه، لأن ظن الأخ فاهم خطأ، فاهم أن الإخوة لما بتكرمه مثلا أو كذا إما لسن وإما مثلا كإخوة من باب مودة ومحبة، أن الأخ فاهم غلط. أنا أقول هذا يا إخواني لا تعاملوا بهذا مع شيخ أصلا لو كان في نفسي هذا، حتى لو شيخ، والله لو إن هو بن باز نفسه حشاه، يعني حشاه، لا تكن عونا لأخي، لا تقطع عنق أخيك بالمدح أو بما يقوم مقامه. إذا كان هذا الأخ يرى بقى في نفسه، أنا ممكن مثلا أقول مثلا يا لأخي مثلا يا أخي فلان، على اعتبار مثلا أحسن مني في الحديث شوية، يا أخي فلان شوف الحديث أو إذا ضعيف ولا صحيح، فإذا بالأخ يعني ظن نفسه بزرعة ولا أبو حاتم ولا حاجة من حاجة دي، لا اسأل غيره، ما عادش تسأله، اسأل غيره، ما تسأل الأخ هذا، لأنك كده تسأله وأنا أسأله، الأخ رأى نفسه أو في الفقه أو في عقيدة أو في أي شيء، فقد تكون عونا لهذا. فمثل هذا لو فعلا عنده هذه الآفة فلا تتعامل معه بما يعمقها فيه، بل تعامل بما يهدمها فيه. راح تركب سيارة الأخ مثلا قدام مثلا، أو عايز تركب قدام، والله أنا مثلا كده، لا يا أخي ما أنا سبقت إلى هذا المكان قبلك، خلاص يركب وراه، لكن لو لم يكن كذلك ماشي تؤثر أخاك بمكان إيه، يعني ما تؤثر أخاك بمكان، ده أنت أثرت أخاك بما لا تملك في الأساس، وإن ملكت المقعد بما سبقت، لكن لا تملك أساس، وأنت مطالب منك أن تؤثر بالأساس، يعني تؤثره بسيارة مش مقعد في سيارة، يكون هذا مستحبا، لكن مع واحد يفهم فهما خاطئا، لا حاطط فراسه اللي يركب قدامه ويركب ورا، وحاطط فراسه اللي يأتي بالشاي ولا اللي ما يجيبش، وحاطط فراسه لما وسع له ولا ما وسعلوش، لا إذا كان حاطط فراسه كده بقى لا، اعرف قدرك وخذ، حتى لو قدره أعلى، حتى لو قدره قدر شيخ، يعني لو هو أعلى علميا لكنه أدنى بنفسيته، هو أعلى من جهة الحفظ والعلم لكن أدنى بنفسيته، لا بركة فيه. مثل هذا لا تعامله تلك المعاملة، لا تعامله، أنت مثلا أخي توك توك ورطة شاف الأخ رايح فين، رايح بيت، طب اركب معه، لا والله وصلك، هو فكر بقى أنه بيوصل شيخ بقى ولا بيوصل حاجة كبيرة، لأنه حاله طبعا دي تعرف بقرائن عديدة يا إخواني، يعني مش من أول موقف، أيضا ممكن إنسان ينفعل، ممكن إنسان يكون في بعض المواقف يعني واخد بالك، الأخ مش فاضي مش عارف إيه، روح ودي أنت الكوباية مش عارف كذا إلى آخره، هذه يعني ممكن تكون مواقف طريقة، لكن أنا أقصد سبر حال عرفنا منه أو كثرة شكاية عرفها، الأخت دي متكبرة، الأخ ده متكبر، بسبر حال وليس مثلا بغرض في نفسي، أنا في نفسي شيء تجاه الأخ فصرت أصفه بهذا وليس كذلك، ما يوفقني أحد على هذا، أو مثلا موقف طارئ أو إلى آخره. في بعض الناس صفته كده، يعني إحنا معانا رجل في المسجد هنا يعني يحب الإخوة كثيرا جدا، لكن لو أنت نظرت إلى تعامله طريقته أصلا شكله ولا تعرفه تقول له ده متكبر، لكن وليس كذلك، دي طريقته أصلا مع جميع البشر، هذه طريقته، ممكن يصير أنا أعمل كده، ممكن يعمل كده، يعني مش معنى هو بتزدريك، ليه؟ لأن قرائنه لا تدل على هذا، قرائنه اللي بيتعاطف مع الإخوة يتعامل مع الإخوة مثلا يعني، فدي تعرف، ودي ديانة أيضا، إنسان يكون صاحب ديانة، ما لأن أترك يعني 10 مواقف فيها شك أولى من أن أتجنى على أخي في موقف واحد. فمثل هذا المتكبر يا محمود لو رؤي هذا وكذا أتعامل مع تعاملا يهدم تلك الغطرسة ما يدعم وينمي ويرعى هذه المسألة. لأن الحقيقة كما قلت لكم من قبل احنا كلنا ذو يعني نفسيات، فمن المستقلة ومن المستكثر. انا اقول لو شيخ لا تحترمه بذاك الاحترام ما تقدم له اللي تقدمه لابن باز وتقدمه. امس اسمع مقطع للامام ابن باز رحمة الله عليه والمقدم يقدم له، اسمع الشيخ جدا. انا تعجبت صراحة الشيخ يعني مش بيقطعه ليه، في بعض مشايخ يقطع زي الفوزان بيقطع زي العزيمين بيقطع، لكن الشيخ ما شاء الله تبارك الله سبحانه معطى. الشيخ دائما ياخد باعلى المصالح، لان ممكن برضو لو انت قطعت واحد كده ممكن في نفسه يجد شيء. الشيخ دائما سبحان الله ياخد اعلى دائما سبحان الله. ما ترى هذا الرجل الا فعلا حتى انتقاته اختياراته مسلكه تجدها اعلى وان كان غيرها صوابا. المهم يعني فلما قام على الكرسي واجلسوه بدأ تكلم كثيرا في المسألة هذه، يعني ان الاخ المقدم فعل كذا كذا كذا، وهذا يعني هذا لا يليق بان يقول ذلك، وليس هذا مقامي وليس هذا، والله سائله عن كل كلمة يقولها اذا وقف بين يديه وقال كلام لكن ما قطعه. فطب مثلا ممكن تقول مثلا الشيخ يعني بيعمل كده ممكن عاوز يعني، ما هو احيانا احيانا ترائي وتتكبر بتواضعك، ترائي وتتكبر بإظهار عدم الإخلاص، هذه مقامات يا إخوان الله أعلم سبحانه. لكن لما تنظر إلى حال الإنسان العام إلى الحال المتكامل ترى هذا، ترى هذا. نعم يعني مسلم رحمه الله لما ذكر الأسانيد وذكر تفنن هذا العظيم ثم أورد لك أثر يحيى ابن أبي كثير لا يطلب العلم براحة الجسم، والعلماء يقولون يعني سبب إرادة المعلق هنا معينه قد لا يتناسب مع هذا، كأن مسلما يقول يعني أن العلم لا يطلب بسهولة وأن معرفة هذه الطرق لا تكون إلا بسهر ليل وكذا، فأورد لك الأثر يعلمه. قد يقول قائل يعني مسلم يريد أن يقول يعني أنا كذا يعني أنا من الذين أتعبوا أبدانهم حتى حصلوا هذا. لا، ولما لا تحمل على أن مسلما يريد أن يعلمك أن مثل هذا النوع من العلم لا يطلب بسهولة، لا يطلب براحة الجسم. ولهذا سبحان الله كأنه مصباح وسط تلك الآثار يضيء لك ويبين لك فائدة لابد أن تنتبه إليها، فائدة لابد أن تنتبه إليها، فإن هذا المصباح يشع على علم لا ينال هذا العلم إلا بهذا الأمر. فإذا الأحوال تختلف، هذا الذي يظهر الكبر لا نساعده أبدا، مثل ما تنهى عن مدح الشخص الذي يخاف عليه، لأن كيف تجمع بين مدح ورد في الوجه وبين لهين؟ يحمل العلماء على هذا، في من يخاف عليه وفي من لا يخاف عليه، في من يكون طارئا وفي من يكون دائما، في من يكون في غلو وما لا يكون في غلو على حسب المقامات. فمثل هذا الأخ لا تثنى عليه، مثل هذا الأخ لا تخدمه فتوى، مثل هذا لا يخدم، مثل هذا لا يكرم بشيء، تعامل معه بغير ظن، تعامل معه بعد، لكن لا تتعامل معه بما هو أزيد، لأن هذا الأخ عرف من حاله وسبر من حاله أنه لا يفهم تلك المواضع، بل قد يستغل هذه المواضع في ما يضره، فإن كنت نافعا له فامتنع عن ذلك. نعم.
قال ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية وكذا، وكان ذلك عن يقين من قلبه، لا أن الإقرار بالشهادة يوجب الجنة للمقر بها دون أن يقر بها بالإخلاص.
الله أكبر، تفريعات وشرح، مع أنه يكفي في ذلك تبويب واحد. نعم.
قال أخبرنا علي بن الحسين العسكري بالرقتي قال حدثنا عبدان بن محمد الوكيل قال حدثنا ابن أبي زائدة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن معاذ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال اكشفوا عني سجف القبة، سجف القبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم ضبطاه هنا بالضبطين. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال أبو حاتم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يريد به جنة دون جنة لأنها جنان كثيرة، فمن أتى بالإقرار الذي هو أعلى شعاب الإيمان ولم يدرك العمل ثم مات أدخل الجنة.
ولم يدرك العمل ثم مات الذين يقولون من أين أتيتهم بهذه ولم يدرك العمل ثم مات، فرق بين هذا وبين من أدرك العمل ولم يعمل حتى مات، وإلا فما فائدة هذه تلك الوقفات وهذه الضوابط والقواعد والأصول والتقييدات إذا لم يكن لهذا أثر في الحكم؟ وكل ينص، ما أحد يأتي من أهل السنة على هذه الموارد إلا وينص على تلك التقييدات. نعم.
فمن أتى بالإقرار الذي هو أعلى شعب الإيمان ولم يدرك العمل ثم مات أدخل الجنة، ومن أتى بعد الإقرار من الأعمال قل أو كثر أدخل الجنة جنة فوق تلك الجنة، لأن من كثر عمله
لا على أن الكل من المسلمين يدخلون جنة واحدة، وإن تفاوت أعمالهم وتباينت لأنها جنان كثيرة لا جنة واحدة. أعد كلام أبو حاتم، انتبهوا كلام مهم يا أخواني.
قال أبو حاتم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يريد به جنة دون جنة،
ولهذا سبحان الله على ما نتعب في المسألة دي. أنا ما أدري يعني على ما نتعب في المسألة دي يا أخي. أنت عندك الإيمان إيه؟ قول وعمل. طيب على ما أثبت الإيمان بالعمل؟ من لم يعمل ومات على ذلك مات عليه، على القول ولا على القول والعمل؟ لا، على القول فقط. طب متى مؤمنا ولا غير مؤمن؟ مؤمنا. فين الدليل؟ وأنت تقول من قول وعمل، هو ما أتى بالعمل. فإذا لا ينبغي أن نتعب، ولهذا مجرد تعريفك الإيمان بالقول وعمل خلاص انتهت المسألة. ولهذا المرجئة صدقوا مع أنفسهم لما لم يكثروا بترك العمل كلية، لما لم يكثروا بترك العمل ما أدخلوا في المسمى. ولهذا الإيمان عندهم قول، سواء هو قول اللسان قول القلب أو قول القلب واللسان، لكن لما لم يدخلوا العمل، لما يكفروا بترك العمل ما أدخلوا في المسمى. أنت على ما تدخل المسمى ولا تكفر به؟ هيقولك طيب ما احنا عندنا واضح حديث أنه يترك عمل كذا عمل. نقول أحد مش أصل، هذا أحد، هذا أحد. لمن شعب، من ترك شعبة العمل هذا شعب متعددة، فمن ترك شعبة فلا يكون كافرا، إنما من ترك العمل كله فلا يكون مؤمنا، ولأنه يعود على تصديقه المزعوم بالكذب، لأن التصديق ليس التصديق المجرد. ولو كان تصديق مجرد يبقى يكون من فرعون ومن آمن معه مؤمنين. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تقصد التصديق المجرد ولا التصديق اللي يتبعه انقياد ظاهرا وباطنا؟ يبقى مو مجرد تصديق. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يريد به جنة دون جنة لأنها جنان كثيرة، فمن أتى بالإقرار الذي هو أعلى شعب الإيمان ولم يدرك العمل ثم مات أدخل الجنة، ومن أتى بعد الإقرار من الأعمال قل أو كثر أدخل الجنة.
ده معه إقرار ولم يكن معه عمل ومات، وده معه إقرار ومعه عمل. طيب اللي ما معه عمل مات قبل أن تمكن من العمل، والثاني تمكن من العمل وعمل. إذن فرق بين مقامين هنا، بس مقامين، مقامين، مقام من ليس عنده عمل لكن معذور في ذلك، ومقام من عنده عمل. أدخل الجنة، هذا أدخل الجنة وهذا أدخل الجنة. الأول أدخل الجنة لأنه ما في مانع من دخول الجنة. طيب هيقول لك قال تعالى بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، نقول صح، لكن هذا لم يتمكن من العمل، فكان ما أتى به هو الإيمان المطالب به. ومن أتى بعد الإقرار طيب أدخل الجنة جنة فوق تلك الجنة، يعني هذا له مقام، من كان معه عمل هذا أعلى، مثل ما قال العلماء في نقص الإيمان، أن نقص الإيمان قد يكون أحيانا قد يكون بترك واجب أو بارتكاب محرم، وقد يكون بنقص عمر. فأنا بالنسبة لك، أنا يا من مت عند 30 وأنت مت عند 70، أنا بالنسبة لك قد حصل نقص في عملي أنا يا من مت، وإن كنت لا أحاسب على هذا النقص، لكن خيركم من طال عمره وحسن عمله. لهذا كان طول عمره نعمة. ليه؟ لأنك ازددت عملا صالحا. طب وأنا أنقص منك، لكن النقص إيه؟ لا يترتب عليه إثم، فطارة أن يكون النقص غير مترتب عليه إثم، طارة أن يكون النقص بإثم. الإيمان يزيد وينقص، ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات، هذا من حيث هو إيمان. إيمانك أنت، إيمانك أنت، إيمانك بالنسبة لغيرك قد ينقص باعتبار وفاء، باعتبار كذا، باعتبار كذا. نعم نفس المسألة هنا، من مات ولم يعمل، من مات وعامل، هذا معذور هذا معذور، هذا في الجنة وهذا في الجنة، لكن هذا فوق تلك الجنة، لأن من كثر عمله على درجاته وارتفعت، إلا أن يقع التفاضل بشيء آخر، قد يقتضي هذا عمل، لكن الثاني أتى بعمل، العمل هذا حسنة أعظم من حسنات، قد يكون إخلاص عظيم جدا وإنابة وإخبات وكذا حصل له بعد توبة وصفاء من ذنوب، فتنقلب سيئاته إلى حسنات بمقامات أخرى. طيب، وارتفعت جنته على الدرجات وارتفعت جنته، لا أن الكل من المسلمين يدخلون جنة واحدة، ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن تفاوت أعمالهم وتبينت، لأنها جنان كثيرة لا جنة واحدة، فالتفاضل فيها يكون بتفاضل الأعمال، فدل هذا على زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى أن الناس يتفاضلون في الدرجات بتفاضلهم في الأعمال. كل هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة المباركة ومسألة الإيمان التي أطال فيها ابن حبان رحمه الله تعالى النفس. نسأل الله أن يقبضنا وإياكم على منهج أهل السنة والجماعة. تترك هذا، يعني أمسكت ورقة الحقيقة، يعني لعلني أقرأ عليكم إن شاء الله قريبا، يعني ورقة واحدة عملها، هذه الورقة هي عبارة عن اختبار، يقول لك اختبار لمدة مش عارف إيه كده، وتجيب عنه مش عارف إيه في مسألة الإيمان، يعني هو عايز في النهاية يورد عليك إشكالات تعكر عليك مسألة أن تارك العمل كلية كافر، فورد بقى إشكالات، كلها إشكالات عقيدة، لا قال الزهري ولا زهري ولا قال ابن تيمية ولا قال كذا وكذا، إنما يورد عليك رجل مثلا نصراني وقع الإيمان في قلبه وذهب لينطق في المسجد فمات قبل أن يذهب المسجد، فما تقول فيه؟ اختار إجابة من أجوبة. رجل قال مش عارف إيه وعمل إيه، المهم عايز يلخبطك في النهاية، لكن انت عايز تثبت له الإيمان قبل الأعمال، تبع علامة تجعلها من الأركان، وفي النهاية عاوز يعني يخطئك في هذا الباب، وكلها مجاب عنها ولا إشكال، إذ لو فهم الفرق بين مقامين، بين مقام أدرك العمل ولم يعمل، وبين من لم يدرك العمل لهانت المسألة، بين من أدرك العمل ولم يعمل وما زال حي فيرفع أمره إلى القاضي حتى يعمل مثلا، أو بين من مات على ذلك. فلو عرفنا المقامات التي موجودة في كتب السلف لأراحنا، أنا تدبرت أسئلة مئوية قرأت مر اثنين ثلاثة أربعة كلها تدور في مجملها حول هذه المسألة، يأتي لك بصور ما فيها أعمال، ما فيها أعمال ومات على ذلك وفعل كذا، طب قبل أن يموت طب تحكم عليه بالإيمان، نفس الإرادة ينسب بنسف واحد أيضا، وهو إرادة الشهادة على محمد رسول الله، ها، على من نطق بالشهادتين قبل أن يقولها، نطق أقصد بلا إله إلا الله ولم يقول، تحكم له بماذا؟ مثل حديث أسامة، حكمنا له بماذا؟ مش حكمنا له بالإسلام؟ مع أن هذا الرجل ما قال محمد رسول الله، قال لا إله إلا الله، هل يعني هذا لمحمد رسول الله ليس تركنا؟ يعني أنت تأتينا بقى تعمل لي بقى كده اختبار، ها هذا الرجل الذي كذا ثم مات، هل مات على الإيمان ولا ما مات على الإيمان، ولا هو كافر عند الله مؤمن عند الناس، ولا هو مؤمن عند الناس مؤمن عند الله، ولا هو كافر عند الناس كافر عند الله، أنت تعمل لي السيجة دي ليه كلها؟ أنت بتلخبطني ليه؟ أنت عمال تجيب لي سليمان بن سرد وطلع وكان معاه 10,000 وابن الأشعث، أنت بتلخبطني ليه؟ في حاجة اسمها إجماع، ما تريحني، يعطيني الجرعة خالصة وبعدين بعد كده بقى نقعد نشرب شاي وإحنا حبكين الأصل، نشرب شاي، عرفت أجيب عليك؟ أجيب، ما عرفتش لا يعكر على الأصل، نشرب بقى شاي نتغدى مع بعض، الصورة دي رأيك؟ يلا بنا نفتح الحديدة دي ونجيب كده الكلام اللي في الحديدة ده، مش عارف اختيارات وكلام، مش مشكلة، دي مش مشكلة، واحنا قاعدين نشرب شاي بعد ما احكمنا الاصل. الامة اجمعت على انه لا يجوز الخروج على السلطان ان كان جائرا، اجماع اجماع. تعال بقى نقرأ في البداية والنهاية، تعال نقرأ في تاريخ الاسلام، تعال نقرأ زي براحتك كده قصص نقرأها، واللي يوافق نأخذه واللي ما يوافقش نرده، والمشكل نكله الى عالمه. انت بتلخبطني ليه يا ابني؟ انت بتلخبطني ليه؟ انت جايب لي تستدعي بالشبه، جايب الشبهة تجعلها علما، زي اللي نتكلمه في سرقات يروح يجيب لك يبحث في الكتب ان واحد نقل من واحد بدون عزم، ابتداء ساقط ساقط هذا الاستدلال، لان الرجال يستدل لهم لا بهم، ده ابتداء. الامر الثاني أن الذين تستدل بهم حذروا من هذه الطريقات، كما يقول ابن القيم لما ذكر فائدة يوما ما قال: ويعلم الله أنه لو استفدتها من أحد لأسندتها إليه. يبقى لما تجي له مقطع على مقطعين ولا كذا، إما من نسخ أسقطوها، إما من علة كانت عند كذا، إما لا تجعلها أصلا في الباب، وهو نفسه يحذر من هذا. لا ينتبههم، واحد سقط في الخروج يوم يجيب لك إيه؟ شبهات الخروج يجعلها فقه الخروج. واحد سقط في مسألة الإيمان يوم يجيب لك مجملات عند بعضهم، سقطت زلات إجمالات يجعلها علما أصيلا. واحد سقط في طريقات، واحد سقط في غلو جرح والتعديل، عمال يشتم في عباد الله ويسب في عباد الله، يوم يجيب لك أي لفظة في الجرح والتعديل تدل على هذا. طب لو جبتها أنت وقالها عالم، حجة ولا ما هو حجة؟ فرق بين التقرير الحكم من هذا، ثم لا تعطي إلزامات. أنت قلت على ده، أنت قلت ده خروج، يبقى فلان يتقول خارجي، يا إما لا تقول فلان هذا الذي خرج خارجي. تريد أن تقول أنا خارجي، قل حسين خارجي. تلك إلزامات أهل الزيغ والضلال، لأنه تختلف المسائل وتختلف الأحوال ويختلف الأعيان، فقد تكون المخالفة واحدة وهي عند واحد زلة، وهي عند آخر انحراف، والواقع واحدة. أما لماذا يقال فرق بين النوع والمعين، وليس هذا في الكفر فقط، في الكفر والابتداعي والتفسيقي؟ لهذا لا يصلح لوازم في هذا الباب ولا الشبهات والإشكالات. فمن كان مستدلا فبما استبان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما تقر عند السلف. ثم ينبغي إرجاع جميع الوقائع والأقوال إلى هذا الضابط وتلك القاعدة. فاحذر يا طالب العلم أن تجعل المتشابه محكما، وأن تجعل المحكم متشابها، فتحاكم المحكم للمتشابه لا المتشابه للمحكم. واحذر يا طالب العلم أن تجعل زلات العلماء أو مجملات العلماء أصلا في الباب، فإن الأصل لا يقبل الانتقاد. إن أصول الأبواب محكمة، وعليها تنزل جميع الأحوال والوقائع وجميع النصوص التي قد يعارض ظاهرها هذا الأصل. فاحذر هذا ولا تعطي إلزامات، وإلا لو اعطيت إلزامات لوافقت أهل البدع في طرحهم هذا، وعدت على أهل السنة مرة ثانية، إما أن تحكم عليهم بأنهم أهل بدعة، وإما أن تبرئ أهل البدع من بدعي. فليس من وضعك في هذه المنطقة بمريد لك الخير، إما أن تبدع السلف، وإما أن تتنازل عن تبديع الخلف. فمن وضعك في هذا فهو إبليس في صورة بشر، قال لك وعارض أمر ربه سبحانه: خلقتني من نار وخلقته من طين. وظن التعيس أنه أتى بالعلم وأنه صاحب حجة، وعارض أمر ربه الذي لا إشكال فيه، فهو الذي أمر. فلم يكن عند إبليس شبهة تكذيب خبر، لأن الوسيط قد يكذب، لأن الله هو الذي أمر. ولم يكن عنده ثمة تأويل يمكن أن يستدل به، لأن الله آمر سبحانه وتعالى، وخالق عز وجل هو الذي خلقك من نار، وخلق آدم من طين، وأمرك أن تسجد، فلا تعارض أمر الله بهذا. فإن من يوقعك في هذه المنطقة ما أراد بك خيرا، إنما كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. لهذا فاضبط المحكم، فإن ضبطت المحكم فتوكل على الله فإنه حسبك. إنما لا تجعل بناء مسألتك على شبهات، على أمور مجملات. فلان هذا لم يعزو، لم يعزو لماذا؟ لأن السرقة حلال، لأنها ليست سرقة، لأنها ماذا؟ فلا تترك كلام السلف في من أخذ ونقل بدون عزو ولم يشر فيما كتب، فلا تترك هذا المحكم ثم تأتي إلى موضع إلى موضعين إلى ثلاث مواضع إلى هذا لتبرر به لنفسك أو تبرر به لشيخك، ولا تأتي في الخروج تأتي إلى روايات التاريخ وتأتي بضعيفها وسقيمها أو بما احتمل أو بما صح، ولكنه زلة لأصحابها، زلة لأصحابها، فلا تأتي تعارض المحكمة وتلزم بإلزامات. هذه القاعدة ينبغي على الإنسان أن ينتبه لها. فلما قرأت هذه الورقة المعبأة بإيرادات على مسألة الإيمان وتارك العمل، في النهاية يا أخواني ما وضعها عالم ولا طالب علم ولا وضع أصول السلف ثم حكمك بعد ذلك إلى مسائل، ما في مشكلة، إنما الأصل الذي ينبغي أن ننطلق منه هو هذا الأصل. أنا قد أعجز أرد عن شبهتك، هل يعني هذا أن المحكم غير ثابت؟ لا، ولكن دائما سنحيل العلم إلى عالمه، فلا تفرح إذا عجزت أنا عن الجواب، لا تفرح بهذا، فإن عجز عن الجواب ليس يعني صحة المسألة عندي. نعم، طيب نكتفي.